9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مقتل مستوطنين وجرح جنود صهاينة في عملية استشهادية في الخضيرة، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. طهران تؤكد أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام محادثات فيينا. رئيس لجنة الأسرى في اليمن يقول إنه تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بينهم جنود سعوديون. تفاصيل النشرة. قتل صهيونيان وأصيب 10 آخرون بعملية استشهادية في الخضيرة جنوب حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 48، فيما استشهد منفذ العملية. وأقرت الإذاعة الإسرائيلية بمقتل صهيونيين وإصابة 6 آخرين، بينما أعلن مستشفى هلالياذي بالخضيرة استقبال 10 مصابين غالبيتهم من الجنود الصهاينة. وذكرت القناة 7 العبرية أن منفذي العملية يحملان الهوية الإسرائيلية، وهما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم. وأظهرت تسجيلات لكاميرات مراقبة بالمكان رجلين يطلقان الرصاص على حافلة وقوات الاحتلال لحظة نزولهم منها. وقبل 5 أيام قتل 4 صهاينة وأصيب آخرون بجراح في عملية فدائية في بئر السبع داخل فلسطين المحتلة. أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الخضيرة، وحملت الاحتلال الصهيوني مسؤولية تبعاتها نتيجة سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. وقال المسؤول الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب إن عودة العمليات الفدائية بالعمق الصهيوني ضرورة لردع العدوان والإرهاب، وأوضح أن عملية الخضيرة هي رد الشعب الفلسطيني على لقاء الشر الذي يشارك فيه وزراء خارجية عرب، وهي رسالة ردع قوية للمستوطنين وجنود الاحتلال الذين عاثوا فسادا وقتلوا المئات بدم بارد. كما أشادت حركة حماس ولجان المقاومة الفلسطينية والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المجاهدين وكتائب الأقصى بعملية الخضيرة، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وعملية التطبيع الخيانية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في محادثات فيينا. ولدى استقباله منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا بطهران، قال حسين أمير عبداللهيان إن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والإلغاء الفعال للحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. وأضاف أن طهران شاركت بجدية بالمحادثات وقدمت المبادرات اللازمة لتحقيق اتفاق، مطالبا الأطراف الأخرى خاصة أمريكا باتخاذ نهج واقعي لحل القضايا المتبقية. كما التقى مورا مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، الذي أكد عزم طهران التوصل لاتفاق نهائي قابل للتحقيق إذا ما تحلت أمريكا بالواقعية. للمزيد من التطورات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي الجائر على إيران نتابع التقرير التالي.
محادثات إلغاء الحظر عن إيران ستفضي إلى اتفاق في حال تحلي الجانب الأمريكي بالرؤية الواقعية، هذا ما تراه طهران في المفاوضات الجارية في فيينا. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال خلال لقائه مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إن غياب قرار سياسي أمريكي برفع الحظر عن إيران هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية، وأضاف أن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للحظر أولوية قصوى لطهران. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كيني أكد خلال لقائه إنريكي مورا جدية وعزم إيران على الوصول إلى الاتفاق النهائي في فيينا، مصرحا بأنه من الممكن الوصول إلى الاتفاق لو تحلت واشنطن بالواقعية. وقدم مورا خلال اجتماعاته في طهران تقريرا حول أحدث مشاوراته مع سائر الأطراف، وسيطلع مورا المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على نتائج لقاءاته في طهران، ومن ثم يتوجه إلى واشنطن لاستكمال مهمته. بدوره أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن التوصل إلى اتفاق وشيك، لكن ذلك يعتمد على الولايات المتحدة وعلى هامش منتدى الدوحة بقطر. قال خرازي إن إيران لن تتراجع عن مطلب حذف حرس الثورة الإسلامية مما يسمى بقائمة الإرهاب الأمريكية، مشددا على أن حرس الثورة جيش وطني ومن غير المقبول تصنيفه كجماعة إرهابية. وكان المكلف الأمريكي بالملف الإيراني روبرت مالي قال إنه ليس واثقا من أن الاتفاق بين القوى الغربية وإيران وشيك. وأضاف مالي في منتدى الدوحة أن واشنطن لا يمكنها تقديم ضمانات لطهران حول ما قد تفعله أي إدارة أمريكية مستقبلية، فيما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد شطب حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية على حد قوله، واعتبر أن الإسراع في العودة للاتفاق النووي يصب في مصلحة واشنطن وطهران.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حق طهران في عرض قدراتها العسكرية، وذلك تعقيبا على انتقادات أمريكية لمشاركة إيران في معرض دفاعي في قطر. وقال سعيد خطيب زادة إن إيران وكسائر البلدان لها الحق في تحديث قدراتها الدفاعية وعرض هذه التجهيزات بالدول الصديقة والجارة، معتبرا حضور أمريكا في الخليج الفارسي مثيرا للقلق، خصوصا وأنه جعل المنطقة غير آمنة. كما أكد أن لحرس الثورة في إيران دورا أساسيا في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية وعرض هذه الإنجازات. أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن أنه تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهم جنود سعوديون وشقيق الفار هادي. وقال عبد القادر المرتضى في تغريدة إنه برعاية الأمم المتحدة تم التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة تشمل نحو 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل بلا أكثر من 800 من الطرف الآخر، بينهم 16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين، بالإضافة للناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي. وفي وقت سابق أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط عن تعليق أحادي الجانب لكافة الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام، وأضاف أن اليمن مستعد لتحويل إعلان التعليق إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. المزيد حول هذه المبادرة في التقرير التالي.
مرة أخرى ترمي صنعاء كرة السلام في ملعب التحالف السعودي من خلال إعلانها لمبادرة جديدة تضمنت تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير باتجاه السعودية ووقف العمليات الهجومية البرية لمدة 3 أيام. الأوساط السياسية طالبت النظام السعودي عدم تفويت فرصة المبادرة وإثبات جديته في السلام من خلال التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة التي جاءت أعقاب عمليات هجومية للقوات اليمنية في العمق السعودي.
على الأشقاء الأعداء السعود أن يلتقطوها وأن يأخذوها ولا تأخذ من عزة والكبر، لأن الشعب اليمني بعدها سيكون له كلام ثاني وكلام كبير، وسيكون الوجع أكبر مما تم في اليومين الماضيين.
لكن كما يبدو أن السعودية فسرت المبادرة بصورة خاطئة، فبعد ساعات قليلة من إعلان صنعاء للمبادرة كثف تحالف العدوان السعودي من غاراته على بعض المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة، وهو ما يفسر برأي الكثير انعكاس لرغبة تحالف العدوان في استمرار الحرب، لا سيما وأنه لم يلقي لمبادرة السلام التي أعلنتها صنعاء خلال السنوات السابقة أي اعتبار أو رد إيجابي. وفي حين ادعى تحالف العدوان استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء لأغراض عسكرية، نفى مسؤولون ذلك. وأشار مدير مطار صنعاء خالد الشايف خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه المزاعم تندرج تحت إطار التضليل والأكاذيب التي يستخدمها التحالف بهدف التبرير لقصف هذه المنشآت.
الإشاعات حول مطار صنعاء الدولي، والهدف منها إما لاستهداف المطار أو بقاء المطار مغلق أو إجهاض أي محاولات لفتح مطار صنعاء الدولي.
إعلان صنعاء تعليق العمليات العسكرية لمدة 3 أيام يأتي بحسب مراقبين في إطار توجهها الجاد والعادل نحو السلام من منطلق قوة، خصوصا وقد استطاعت في الآونة الأخيرة تغيير موازين القوى لصالحها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفيف غرب أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حول أبرز المستجدات الميدانية والسياسية فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نتابع التقرير التالي.
من عرض البحر انطلقت الصواريخ الروسية المجنحة عالية الدقة لتحلق باتجاه الحدود البولندية وتسقط على أهداف بمدينة لفيف الأوكرانية، شملت خزانا للوقود ومصنع للإصلاح اللاسلكي والدبابات. دخان القصف الروسي في لفيف وصل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا حاملا معه رسائل عسكرية واضحة ردا على تصريحات الأخير في وارسو الذي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجزار داعيا لعزه عن السلطة.
لا يمكنه البقاء في السلطة، على الروس أن لا يفكروا حتى في التقدم إنشا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي.
بعد هذه التصريحات التي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا بين واشنطن وموسكو، سعى البيت الأبيض لترميم الموقف من خلال تأكيده على أن كلام بايدن ليس دعوة لتغيير النظام الروسي، وإنما المقصود هو عدم السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. وبينما السجال على أشده بين واشنطن وموسكو، خرج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو غاضب بشدة ليطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها، متسائلا إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.
هذا ما يمتلكه شركاؤنا، هذا العتاد يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب، ولكن من أجل حرية أوروبا.
غضب زيلينسكي يعكس صعوبة الموقف الأوكراني على أرض المعركة، فالروس يعمدون إلى تكثيف عملياتهم في الشرق والجنوب لتطويق القوات الأوكرانية في خاركيف وماريوبول، وبالتوازي يسعون لتضييق الخناق على العاصمة كييف مع توسيع نطاق سيطرتهم في الشمال، والتي كان آخرها السيطرة على بلدة ستافوتيتش القريبة من الحدود مع بيلاروسيا. وفي آخر الإحصائيات تحدثت الدفاع الروسية عن تدمير 3 مستودعات للأسلحة و11 هدفا للقوات الأوكرانية و20 منطقة تخزين معدات عسكرية واستهداف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها موقعا للقيادة.
إلى العناوين. مقتل مستوطنين وجرح جنود صهاينة في عملية استشهادية في الخضيرة، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. طهران تؤكد أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام محادثات فيينا. رئيس لجنة الأسرى في اليمن يقول إنه تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهم جنود سعوديون في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والإخاء والورود اليانعة في فصل الربيع إلى حضراتكم، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج معكم على الهواء. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى أولى حلقات برنامج معكم على الهواء في عام 1401 للهجرة الشمسية. أحبتي الأفاضل، اليوم بإذن الله سنتحدث مع حضراتكم عن الأسرة الإيرانية التي تحتفل اليوم بأعياد النيروز. أكيد سمعتم عن عيد النوروز أو عيد النيروز كما يقال بالعربية، أو عيد الشجرة في بعض البلدان، ربما تحتفلون بهذه الأعياد. في إيران هناك احتفال جدي وهناك احتفال مبرمج لأعياد النوروز، وفي هذه الأيام الأسرة الإيرانية تحتفل بهذا العيد. أي احتفال، نريد أن نتحدث عن أبعاد هذه الأعياد الجميلة، الأعياد الوطنية. طيب، قبل أن نتحدث أكثر فأكثر حول أبعاد هذا العيد، دعونا نأخذ فكرة شاملة وأيضا مبسطة عن هذا الموضوع، عن الأسرة الإيرانية وعادات النيروز، وإن شاء الله نعود بعد المقدمة إلى حضراتكم، وإن شاء الله نواصل المشوار معكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. يحتفل الإيرانيون والأكراد والأتراك وقوميات أخرى بعيد النوروز، أو ما يقال بالعربية النيروز، الذي يصادف أول أيام الربيع. ويعتز الإيرانيون على اختلاف أعراقهم وأديانهم بإحياء عيد النوروز، رأس السنة الإيرانية، الذي يعتبر أهم وأقدم الأعياد الوطنية والدينية لديهم باعتباره جزءا من الهوية القومية الفارسية. وعلى الرغم من مرور آلاف السنين على هذه التقاليد التي يعود تاريخها إلى العهد الساساني، ظل الإيرانيون يتوارثونها جيلا بعد الآخر، حيث يتبادلون التهاني بهذه المناسبة. ويتزامن أول أيام رأس السنة الإيرانية مع بداية أول أيام الربيع، الذي يعلن انتهاء فصل الشتاء وتفتح أوراق الأشجار والزهور واعتدال المناخ في أغلب مناطق البلاد، لا سيما الشمالية منها التي لا يمكنها هذا العام استقبال السياح نظرا للظروف التي خلقتها البروتوكولات الصحية. ومن أهم الطقوس التي اعتاد الإيرانيون القيام بها منذ زمن طويل هي إعداد مائدة العيد التي يطلق عليها سفرية حافسين، حيث تشمل سبع مواد تبدأ كلها بحرف السين، كما يهتمون بشراء الثياب الجديدة وغسل السجاد والستائر وتنظيف البيوت استعدادا لاستقبال السنة الجديدة. ويعتقد الإيرانيون بأن إعداد هذه المائدة التي تبدأ بحرف السين تبركا بكلمة سابز أي الخضرة من شأنها أن توسع في رزقهم.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفكرة. طبعا ملاحظة بودي أن أضعها بين يدي أحبتي الأفاضل بأن صحيح أن هناك يعني لا زالت يعني فيروس كورونا تخيم على أجواء بلادنا وحتى سائر البلاد، لكن بفضل العمليات الواسعة التي أجريت بالنسبة لتلقيح المواطنين لمختلف الجرعات الخاصة بهذا الفيروس، فبفضل الله وبحمده تدنت نسبة الإصابات، ويوم بعد يوم إن شاء الله نشاهد يعني زوال هذا المرض ليس فقط في إيران بل في كل أنحاء العالم. ولذلك وجدنا في هذا العام أن هناك الزيارات والرحلات والسفرات إلى أحضان الطبيعة، إلى مختلف المدن، إلى المعالم التاريخية، والناس بكل رغبة وبكل شوق ذهبوا إلى هذه الزيارات وأقاموا هذه الرحلات والسفرات، طبعا مع مراعاة الشروط إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى أن نحتفل يوما بالقضاء كليا على هذا الفيروس. إذن الأسرة الإيرانية وعادات نيروز هو سيكون محور حديثنا في هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك هذا البرنامج معكم على الهواء، كما أبارك لكم خلود أعياد النوروز، هذه الأعياد الجميلة. فأقول السلام عليكم وتحياتي لسادة البرنامج معكم على الهواء، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذه هي التغاليد تضخ روح الفرح إلى الأسرة، مثلا في أمان
عندما نقول احتفال، حقيقة احتفال وعادات جميلة وطيبة أكدها الإسلام العزيز الشارع المقدس، حقيقة نجد هناك جهد جماعي لكي تكون الفرحة والبهجة تعم الجميع. يعني إذا نظرنا إلى الأفراد نجدهم يتحضرون لهذا العيد بكل ما أوتوا من قوة، الحكومة أيضا من جانبها تعد و يعني تمهد الأجواء لكي يعيش المواطن في مثل هذا العيد أجواء طيبة. هناك موضوع العيديات، هناك موضوع العطلة، هناك الإمكانيات التي توفرها الحكومة من أجل أن يقضي المواطن أجواء طيبة وجميلة ومفرحة في العيد. الأسر من جانبها أيضا تهيئ نفسها كما يقال في هناك يعني عادات مثل نفض البيوت وشراء الملابس الجديدة، التزاور وصلة الأرحام، وأيضا المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية كلها يعني تتحد في التمهيد من أجل أن يعيش المواطن الإيراني أجواء طيبة وجميلة في أيام النيروز. إن شاء الله نتمنى أن تعم الفرحة والبهجة على الجميع. طيب أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي أنتقل إلى أو ننتقل معا إلى ما تحدث به أو حوله الدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي عن طبيعة التقاليد والعادات التي تحييها الأسر الإيرانية بعيد النوروز. إذا نستمع إلى الدكتور فكري بعد لحظات.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم الصحة والعافية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الغالي الدكتور مسعود فكري، باحث تربوي واجتماعي من طهران. دكتور، سؤالي لحضرتكم، ماذا تعني التقاليد والعادات التي تحييها الأسرة الإيرانية بعيد النيروز؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدوري كذلك نهنئكم ونهنئ المستمعين بهذه المناسبة، حلول العام الجديد الإيراني وحلول فصل الربيع الرائع والجميل. طبعا لدى كل الشعوب في العالم هناك احتفاليات خاصة بمناسبات قومية ودينية وحتى شعبية، وأن السبب لهذه المناسبات والاحتفال بها كالتقاليد أو الطقوس، والفرق الواضح بين الطقوس والتقاليد كما أشير، بسبب التمسك والاهتمام بالتراث الشعبي والقومي لكل هؤلاء المجتمعات الإنسانية. فنحن نلاحظ أن الحضارة الإيرانية القديمة، وأنها كانت حضارة عريقة جدا، كانت مشحونة بكثير من هذه التقاليد، وإن هذه التقاليد لم تكن فقط مجرد رموز، ولم يقم الشعب الإيراني القديم بإقامة الاحتفال بهذه المناسبات والتقاليد فقط لأجل إحياء الرموز، بل إن الرموز هي الوسيطة لأجل انتقال الثقافة من جيل إلى جيل آخر. فمثلا بمناسبة فصل الربيع وبداية الحياة الجديدة في الطبيعة، فكأن الإنسان يبدأ حياة جديدة بعدما واجه مرحلة الخمول في الشتاء، كما أن الطبيعة تدخل في مرحلة الخمول وعدم التحرك في فصل الشتاء، فالربيع كأنه مرحلة جديدة للنشاط وللحركة في الطبيعة، والإنسان يستلهم من هذه الطبيعة. ولذلك تسمية النيروز بالفارسية يعني اليوم الجديد، بمعنى أن الإنسان يبدأ حياة جديدة وهو يخطط لهذه المرحلة. لكن لماذا يحتفل بهذا اليوم؟ المواطن الإيراني ومنذ القديم كان يحاول أن ينشر هذه الفكرة، يعني الفكرة الإيجابية والثقافة الإيجابية التي تسبب الحركة والنمو والجهد والاجتهاد في الحياة وبناء حياة جديدة راقية، قياسا إلى ما كانت في سابقها أو سابقتها. فإن الاحتفال بهذا يعني نشر هذه الثقافة، ومن جملتها ممكن أن نركز على ثلاثة ملامح رئيسية. أولا الشكر والتقدير لله تبارك وتعالى، حيث أنه من على الإنسان بتوفير هذه النعم والإمكانيات الموجودة في الطبيعة، حتى في الديانات القديمة كالزرادشتية والمزدسنية الموجودة للإيرانيين القدامى، وحتى بعد الإسلام نلاحظ أن الاحتفال بعيد النوروز وإقامة التقاليد والاستلهام بهذه الرموز، أولا الشكر لله تبارك وتعالى والتقدير لهذه النعم. النقطة الثانية طبعا العزم والإرادة الجديدة لبناء حياة مختلفة عما كانت في سابقتها، والإنسان كأنه يدخل في طور جديد. والنقطة الثالثة طبعا تلك العلاقات الاجتماعية الموجودة في هذه الاحتفاليات من زيارات متبادلة والمعايدة وصلة الأرحام ومساعدة الآخرين وتوزيع الحلويات وما شابه ذلك، كل هذه ترسخ جذور العلاقات الاجتماعية. فنلاحظ أن هذا يعني محور مهم في التراث الشعبي والقومي لدى الإيرانيين، إضافة إلى أن الاهتمام بالطبيعة والتجول في أرجاء الطبيعة، الإنسان يستفيد من التأثير الحيوي المباشر من الطبيعة الرائعة الخلابة التي تكون متجسدة في الفصل الربيع ومشاهد هذا الفصل الرائع.
نعم، كان معنا الدكتور مسعود فكري، باحث تربوي واجتماعي من طهران، وشكرا لكم دكتور على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، على إتاحة هذه الفرصة. وشكرا للزميل أمير، الزميل الجديد معنا في الإذاعة، نتمنى له الموفقية والسداد. اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي أنتقل إلى أصوات المستمعين الأحبة. السيد أمين الموسوي من العراق بعث لنا المشاركة الصوتية التالية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
نبارك للشعب الإيراني المسلم ولكل المحتفلين بالسنة الهجرية الشمسية الجديدة، إطلالة هذه السنة الشمسية الهجرية الشمسية الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة خير ومحبة وتسامح وأمن وأمان، وأن يدفع الله سبحانه وتعالى الوباء والبلاء. طبعا نحن نسمع عن العادات الموجودة في الجمهورية الإسلامية في موضوع عيد النوروز والاحتفال بعيد النوروز والطقوس الموجودة في إحياء هذه المناسبة. طبعا هذه عادات جميلة جدا وتشتمل على عدة أمور من قبيل يعني صنع بعض الأطعمة والأشربة ويعني التزاور ما بين الأهل والخروج المتنزهات، الخروج إلى الحدائق العامة، الاجتماع، يعني هذا شأن المحتفلين بالأعياد دائما يكون هكذا. يعني حتى نحن في العراق متأثرين لحد كبير بهذه العادات والتقاليد الموجودة في عيد النوروز، وهناك يعني حتى موجود معروف أن الاستحباب الشرعي في صيام يوم النوروز أو النوروز ودعاء فيه موجود وصلاة استحباب، باعتبار أن هذا اليوم هو يوم يتساوى فيه الليل والنهار، وهذا شيء معروف لدى الجميع. لكن حقيقة نحن حتى عندنا في العراق موضوع هذه السبع سينات اللي موجودة في عمل بعض الأطعمة والأشربة في يوم النوروز، ويعني هذه أمور معروفة لدى الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء كل المناسبات ونتفاعل معها، فهذه تعطي طاقة إيجابية للإنسان. الأعياد والاحتفال يعطي طاقة إيجابية للإنسان ويعطيه شعور بحب الحياة والتفاعل معها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها يعيدنا وإياكم إلى أمثالها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. نعم، أخونا الفاضل عبد الله بوي من السنغال بعد التحية والسلام والتعريف باسمه كعادته في بداية مشاركته، يقول إن النيروز هو اليوم الفاصل بين الشتاء والربيع، إذ يرتبط هذا اليوم بأساطير قديمة عن الثورة على الطغيان والتحرر من الظلم والاستعداد، وتعود أصوله إلى الحضارة السومرية والديانة الزرادشتية. عبد الله بوي من السنغال، شكرا لك. نعم، وأنتقل إلى مشاركة الأخت الفاضلة الأخت أم علي من البحرين. تكتب لنا تقول إن الشعب الإيراني والشعب الأكثر تفاعلا واستجابة لأعياد النيروز وفعالياتها، حتى أنهم يأخذون إجازة سنوية حكومية مقدارها 15 يوما تقريبا. طبعا بعض الأيام من هذه الأيام 15 هي عطلة رسمية يعني أعلنتها الدولة منذ زمن طويل، والأيام البقية يكون يأخذ الموظف أو العامل إجازة. نعم، الأخوة معالي تقول تجد أنهم الأكثر تفاعلا مع تغيرات الحياة والطبيعة في أيام النوروز. لقد تصادف سفري تقريبا 4 مرات إلى إيران في نفس فترة هذه الأعياد المجيدة، ورأيت ذلك واضحا جدا، فهم يكثرون الرحلات للأماكن المزدهرة والحيوية كما قام الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، بينما الكثير من البلدان العربية والإسلامية التي ترتبط بهذه المناسبة تجدها أقل تفاعلا، مثلا في العراق، في مصر، لبنان. ونعم، وأيضا تبعث بتحياتها إلى الشعب الإيراني المتجدد بتجدد الطبيعة والطموح والخلوق والمنتج، وكل عام والشعب الإيراني والشعوب العربية والإسلامية بخير وسلام وأمن دائمين. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك. وإلى مشاركة الأخ سيد صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا بمشاركة صوتية.
تحية لكم جميعا. عيد النيروز أي ما يسمى بالربيع، أي عيد الدفء، هو عيد للترويح عن النفس وللراحة النفسية، حيث يخرج العائلات للحدائق المنتزهات حيث جمال الطبيعة تقطف الورود، ونسير بينها حسب بين الزهور حيث تكسر الأحاديث والألعاب بالكرة أو طاولة النرد أي الزهر، وهناك القصص الجميلة والمأكولات والحلويات. وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت أيضا بألف خير أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين الأحبة. اسمحوا لي أحبة الأفضل لكي نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
على الهامش،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث حول موضوع الأسرة الإيرانية وعادات النيروز. مستمعينا الكرام، الإيرانيون يكرمون النوروز، وهي عادة قديمة بالرغم من أنها قد تبدلت خلال آلاف السنوات، ولكنها لم تندثر وكانت محل تأييد من الأقوام والأديان المختلفة التي سيطرت على أراضي إيران. ولهذا السبب فإن النوروز في يومنا هذا هو من الرموز الكبرى والباعثة على الوحدة عند الشعب الإيراني. إن ظهور الإسلام والتعاطي السلمي له مع سائر الأديان والعادات لا سيما الاعتقادات الدينية للإيرانيين أدى إلى أن لا تندثر الطقوس والآداب المتعلقة به دفعة واحدة. فعلى مر الأيام، عندما كانت بعض السنن والآداب تقع في تضاد واضح من المعتقدات والعادات القديمة، كان الإيرانيون يسعون إلى إحياء سننهم القديمة في إطار شخصيات إسلامية، وبعبارة أوضح قد مزجوا السنن الإيرانية مع السنن الإسلامية. وبالتالي من بين الكثير من الأعياد الإيرانية ما قبل الإسلام الذي بقي بين الإيرانيين المسلمين عيد النوروز. إن احترام النوروز في الإسلام بالرغم من كونه غير منحصر بالمذهب الشيعي، إلا أنه شامل عند الشيعة، حتى إنه تم نقل روايات عن الأئمة الشيعة فيما يتعلق بتكريم هذا اليوم، كمثال ينقل العلامة المجلسي في السماء والعالم عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا بهذا المضمون: في بداية فروردين خلق آدم عليه السلام، وهو يوم مبارك لطلب الحاجات وتحقق الأمنيات وكسب العلم والزواج والسفر والمعاملات، بهذا الشكل فإن النوروز مع دخول الإسلام إلى إيران وشمولية هذا المذهب على أرض واسعة من شبه القارة الهندية وحتى شمال إفريقيا أصبح لديه مجال لكي يكون متداولا بين الأقوام غير الإيرانيين.
نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة حاليا على تقديم هذه الفقرة. تتابعون برنامج معكم على الهواء، الأسرة الإيرانية وعادات النيروز أو النوروز، محور حديثنا. نستمع معا إلى بعض من أصواتكم المشاركة في البرنامج.
الرحمن الرحيم، أحيي كادر برنامج معكم على الهواء، كما أبارك لكم خلود أعياد النوروز، هذه الأعياد الجميلة. فأقول أن عيد النوروز أهمية كبرى لأنه عيد رأس السنة الشمسية الجديدة لدى الشعب الإيراني وبعض شعوب المنطقة طبعا، لكن في إيران يتميز أكثر لأنه طبعا يأتي في فصل الربيع وترمز فعالياته إلى دورة الحياة الجديدة والاتصال المتجدد بين البشر والطبيعة طبعا. وهنا يحضرني بيت شعر الشاعر الإيراني سعد الشيرازي قائلا: استيقظ نسيم النوروز وهبة الصباح يغمر الحديقة بالورد. فإن الاحتفالات في أعياد النوروز في إيران لها تميز، حيث أصبح الكثير منا يعرف هذه التفاصيل التي يحملها أعياد النوروز في إيران. فقد تهيمن من احتفالاته التي تستمر أسبوعين كما نعرفها في زيارة الأقارب والتنزه والسفر، فأصبحت محببة لدى الكثير طبعا خارج إيران. فإن العيد النوروز الذي يعني أصلا بالفارسية بيوم الجديد لطالما كان مغمورا بالأساطير ولا زال للآن، وكذلك التقاليد والرموز سفرة السينات السبع التي أصبح الكثير منا يعرفها. فإذا أعياد النوروز وعيد الطبيعة يحمل جماليات خاصة تجعلنا نعجب فيها، فالعادات والتقاليد الخاصة بهذه الأعياد تتميز بجمالية عالية وبريقا يخترق القلوب، خاصة في إيران لأنها تتميز بكل التفاصيل الجميلة. وأبارك لكم مرة أخرى، تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم وتحياتي لصادر برنامج معكم على الهواء، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذه هي التقاليد تذكر وحب الفرح إلى الأسرة، مثلا حينما نزور الأغرباء نشعر بشيئا من الفرح والسعادة وتتجدد حالتنا النفسية تماما. من جهة أخرى عندما نحتفل بهذه المناسبات والتقاليد نلتزم بتقاليدنا ولا نتركها. العوائل الإيرانية تحتفل بعيد النوروز منذ القدم، وهذه التقاليد متجذرة في ثقافتنا العريقة ولا تتعارض مع الدين الإسلامي. أما فيروس كورونا سبب كثيرا من الأمراض الجسمية والنفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب وكثيرا من الأمراض. إذا أردنا أن نتجنب عن هذه الأمراض كليا لازم أن نجتمع مع الأقارب والأصدقاء مع مراعاة البروتوكولات الصحية، لأن البشر كائن اجتماعي في حد ذاته ولا يمكنه أن يبتعد عن أصدقائه ومن يحب. لذلك من الممكن تخفيض الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا عن طريق العلاقات الصداقة والضيافات بأحسن شكل ممكن والالتزام بهذه التقاليد. تبث روح الفرح في نفوسنا وتزرع الأمل المفقود بداخلنا من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعاد سواعدي من الأهوات، شكرا.
شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسوي. نقلتنا الأخت عذراء من خلال مشاركتها إلى مدينة شيراز إلى أرض الأدب والشعر، حيث السعدي الشيرازي والشاعر حافظ الشيرازي حقيقة هذه المدينة لها جمالية ومذاق خاص بالنسبة لأعياد النوروز وحضور غفير جدا للمواطنين يسعون لكي يحضروا في لحظة تحويل السنة في هذه المدينة وهذه المحافظة الجميلة. كما أشكر الأخت الفاضلة سعاد السواعدي من إيران من مدينة أهواز، مشكورة على المشاركة. بالمناسبة لذكر الأخت سعاد الأجواء، أجواء الكورونا وما إلى ذلك، بالفترة الأخيرة سمعت ووجدت أن هناك بعض من البرمجيات وبعض التطبيقات يمكن استخدامها عبر الجوالات الذكية من أجل أن يتم الزيارة بشكل جميل، يعني التطبيق مبرمج بحيث يمكن التواصل بشكل جميل وبشكل يعني أقرب للواقع. على كل حال كما قلنا بعد يعني عمليات التلقيح الواسعة في عموم البلاد انخفضت نسبة الإصابات، وإن شاء الله نتمنى أن تنخفض هذه النسبة يوما بعد آخر. طيب اسمحوا لي لكي ينتقل إلى الدكتور عبد الرزاق الجزائري من العراق، الأستاذ الجامعي دكتور عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق. دكتور، ما رؤيتك بالنسبة لأعياد النيروز والعادات التي تقام ليس فقط في إيران بل في أكثر من بلد يحيون هذه المناسبة ويلتزمون بهذه العادات؟
في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
نرفع أسماء آيات التبريكات إلى مقام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه، وإلى مقام سماحة ولي أمر المسلمين السيد القائد علي خامعني حفظه الله ورعاه، وإلى جميع الأمة الإسلامية وبالخصوص إلى الجمهورية الإسلامية حماها الله من كل شر. حقيقة أن أعياد النوروز من الأعياد التي يحتفل فيها ليس فقط في إيران بل في جميع الجمهوريات أواسط آسيا والكراد وغيرها من البلدان، حتى أن يونسيف قد أدرجها، أدرج يونسكو إدراج عيد النوروز في القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، كما اعترف بيوم 21 آذار يوصفه يوم نوروز الدولي في شباط من 2010 ميلادي، حيث يحتفل ما يقارب أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالنوروز، وخصوصا أن أعياد النوروز له نكهة خاصة عند المجتمع الإيراني، حيث نجد أن الإيرانيون في هذا اليوم ينتظرون بفارق الصبر، وذلك له تجهيزات خاصة كما نعلم نحن أنه من هذه التجهيزات تسمى تجهيز مادة مائدة خاصة تسمى إذا كان اللفظ صحيح سفرة هاي تسين، أي مائدة السينات السبع، وهذه المائدة تحتوي على سبعة أشياء تبدأ بحرف الصين، ومن ثم هناك عادات أخرى حقيقة ظهرت إلى في الشوارع، حيث يرتدي أغلب الناس الملابس الجديدة ويتبادلون التهاني فيما بينهم، ملتزمين حقيقة بالعادات والتقاليد الإسلامية الصحيحة. والشيء المفرح في هذا عيد النوروز أنه يعتبر عيد التكافل المجتمعي أو الاجتماعي في ذلك الوقت، حيث له نكهة خاصة كما قلت، أنه يقدم كبير سن الهدايا للأصغر سنا، يتبادر أفراد العائلة إلى زيارة أولا الكبار السن وتقبيلهم وتقديم الهدايا لهم كذلك. الأمور المهمة في هذا اليوم حقيقة نجده عند الإيرانيين، انه هذا اليوم دائما يستخدمونه فنكهة خاصة، وهو مثلا جلدونه لأولا مباني، غسل المباني والسجاد والساحات حيث تجعلها جديرة بالترحيب بالزائرين وغيرها من الأمور الأخرى الجميلة حقيقة. صحيح. في هذا اليوم المبارك.
أحسنت دكتور. بالنسبة إلى يعني رؤية الشارع الإسلامي إلى مسألة عيد النوروز، هناك طبعا يعني حديث أو أحاديث حول هذا العيد، لا نريد أن ندخل في صحة هذه الأحاديث من خطائها أو نسبتها أو صحتها، صحة الصدور من المعصوم أم لا، لا نريد أن ندخل إلى هذا الموضوع بقدر ما نريد أن نتوقف عند طبيعة هذه العادات، طبيعة هذه الطقوس التي يلتزم بها المحتفل بأعياد النوروز. هل أنها تعارض القيم الإسلامية أم أن القيم الإسلامية تؤيد هذه العادات؟ تفضل.
نعم، حقيقة أن القيم الإسلامية دائما تكون في صف أي عادات فيها شيء من الأخلاق والالتزام والآداء، وهذا ما يعبر عنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. فأي عيد أو احتفال يتميز بهذه الأمور هو حقيقة يجب علينا أن تقره الشريعة الإسلامية إقرار، وليس أن تجعله جزءا من الموروث الديني.
صحيح.
وإنما تقره.
نعم،
سير عن التقرار. فعيد النوروز حقيقة رغم أنه وردت فيه بعض الأحاديث الشريفة من أهل البيت عليهم السلام، إلا أنها بالحقيقة ليست إثبات يعني مثبتة عندنا أنه عيد النوروز يجب علينا أن نحتفل به وكذا وكذا، وإنما أقرته من باب الإقرار
كعيد وطني يعني
الاحتفال. عيد وطني باعتبار خلنا نعتبره عيد وطني.
نعم.
لبعض الشعوب حقيقة.
نعم.
وهذا من جانب. من جانب آخر أن الأعياد حقيقة إذا بحثنا عنها نجدها مثلا ثلاث أعياد، هو عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الجمعة، هذه الأعياد اللي أقرتها الشريعة الإسلامية. إذا بحثنا عن فلسفة هذه الأعياد نجدها أن الإنسان الذي خلق في هذه الأرض هناك صراع بين قواه الصالحة وقوى الشيطان الطاغية لدائما تغوي في الرذيلة وغيرها. فعيد الفطر حقيقة يحتفل فيه المسلم باعتباره أنه انتصر بإرادته على الشيطان، أنه صام وقام وكذا. عيد الأضحى كذلك أيضا عندما يقوم بعمليات الحج ويصل إلى مرحلة رمي الجمرات، هذه الحصى الصغيرة التي تهين هذا الشيطان، يجعل نفسه أنه انتصر وحقق انتصارا عظيما على قوة الشيطان تلك بإتمامه مراسم الحج. فهذه صحيح. الأمور تجعل له الفرح بهذا الانتصار. كذلك عيد الجمعة، إنه أنا التزمت ستة أيام لم أعمل ذنب أو كذا، فيوم الجمعة يكون عندي انتصار على الشيطان كذلك.
أحسنتم. طبعا دكتور يجب أن لا ننسى بأن عيد النوروز يعني هو بالواقع يصادف الهجرة النبوية الشريفة بحسب المقاييس الشمسية، يعني هو أيضا مقدس ومبارك بحيث أنه يعتبر مفصل تاريخي في تاريخ الحركة الإسلامية، مبدأ التقويم الإسلامي، انطلاق الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
نعم صحيح. بل هناك بعض الروايات تقول إن النوروز هو اليوم الذي أخذ فيه العهد وإعلان البيعة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
صحيح.
في غدير خم.
نعم.
هناك رأي ثالث يقول إنه هو اليوم الذي يظهر فيه قائم أهل البيت الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويظفره الله تعالى بالدجال، استنادا للخبر المروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يوم النوروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت.
نعم.
وولاة الأمر، ويغفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. هذا أهم رأي من الآراء.
صحيح.
يعني. وهو اليوم كذلك رأي آخر يقول إن النوروز هو اليوم الذي ظفر فيه الإمام علي عليه السلام بأهل النهروان. وهناك رأي آخر حقيقي يبتعد بنا كثيرا يقول إن يوم النوروز هو اليوم الذي كسر فيه نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أصنام قومه.
أحسنت دكتور، أنا أعتذر عن المقاطعة باعتبار الوقت أيضا ضيق وأريد أن أستفيد من حضرتك. هناك طبعا مشاركة من قبل أحد المستمعين، هو محمد حسين من طهران، يتحدث عن تأثير الاحتفال بهذه المناسبات التقليدية على سلامة الأسرة وسلامة المجتمع من الناحية النفسية والاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع النفسية الصعبة التي تركتها أزمة كورونا منذ أكثر من سنتين. كيف تنظر إلى يعني ضرورة القيام بهذه العادات الطيبة والجميلة تأثيرها على سلامة الفرد وسلامة الأسرة وسلامة المجتمع؟
حقيقة أنه هذا الوباء العالمي الذي فتك بالعالم، الوباء الاصطناعي الذي صنعه قوى الاستكبار العالمي، الشيطان الأكبر أمريكا ومن لفهم، الذي جعل العالم يعيش في دوامة الخوف والقلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويحفظ الجمهورية من كل سوء وشر ومن هذا الوباء بالذات. على المجتمع حقيقة أن يكون أكثر وعيا وأكثر حيطة وحذرا من هذه الأمور. أولا يجب عليه التفاعل الاجتماعي قدر الإنسان، الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث لبس الكمامة وغيرها من الأمور الأخرى. هذه الأمور حقيقة رغم أنه نعيش في فرح، ولكن محافظ قدر الإنسان لا نعيش في مأساة إذا كان هناك بعض الأمور الانتقالية من الأمراض وغيرها. هذه أهم شيء حقيقة، ولكن نعتبر أن الحفاظ على هذه التقاليد وبثها من جديد هي تعطي فلزخم معنوي جدا للشعوب حقيقة.
نعم أحسنتم دكتور.
أهم خصلة لمكافحة هكذا أو هو شنو، هو أن تكون قواك المعنوية
إن شاء الله
عالية جدا
إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق الجزائري الأستاذ الجامعي، كنت معنا من العراق، شكرا لتواصلك معكم على الهواء.
إشارات تربوية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، سنتوقف وإياكم عند بعض العادات والتقاليد في عيد النوروز. إزالة الغبار يومئ في البداية إلى حالة البعثرة، ثم يشير إلى حالة الانضباط والنظافة. قديما كانت البيوت كلها تنظف بالكامل، وجرت العادة في بعض مناطق إيران أنهم كانوا يقومون بدهان البيوت أيضا، وإذا لم يتيسر لذلك فكانوا يبيضون الغرفة التي توضع فيها مائدة هافتسين أي السينات السبعة. أما زرع الخضار فهو رمز البركة والخصوبة، ففي خضم تنظيف المنزل وترتيب الأثاث يبدأ الإيرانيون قبل 20 يوما من عيد النوروز بإنبات الحبوب في صحون وأوان خاصة. كان الإيرانيون القدامى يعتبرون حبوب القمح والشعير والعدس واللوبيا والحمص والسمسم والباقلاء والماش متبركة بالعدد 7 أو 12 بعدد الأبراج المقدسة، وكانوا يزرعونها داخل الطين الخام ويتفائلون خيرا عندما تخضر، على أمل أن تكون في السنة الجديدة مصدر البركة والخصوبة. سكب الماء أو رش الماء، فقالوا إن عيد سكب الماء كان من طقوس وتقاليد الشهر الرابع من السنة الهجرية الشمسية، فأضيف فيما بعد إلى مراسم عيد النوروز، وإن 7 سنوات عجاف وجفاف سادت قبل سنوات طويلة. وضاق الناس ذرعا من الجفاف فتوجهوا إلى الصحراء للدعاء والصلاة وطلب هطول الأمطار، وعندما جادت سحب الرحمة الإلهية بالمطر عمت البهجة القلوب، وأخذ الناس يقيمون مراسم البهجة والسرور سنويا ويرشون في وجوه بعضهم البعض الماء وماء الورد تعبيرا عن الشكر للخالق على هذه. فهناك الكثير من الناس ما زالوا يستقبلون ضيوفهم في عيد النوروز بماء الورد. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكرا لك علياء، وشكرا لكم أصدقائنا المستمعين لمتابعتكم لبرنامج معكم على الهواء.